بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الصوم: باب قول الله جل ذكره: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. هذا القدر هو الذي ذكره رحمه الله في هذه الترجمة، ويأتي في الترجمة التي بعدها أنه أكمل الآية بحكم آخر: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. لكن في هذا الباب أراد رحمه الله أن يبين مبدأ الصيام، وكيف أنه كان الأكل والشرب والجماع ممنوعا ليلا ونهارا إلى حد مؤقت يأتي في الحديث. قوله سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، كان ذلك محرما، كان هذا الشيء محرما على الصائم في الليل كما هو محرم على الصائم في النهار، ثم إن الله سبحانه وتعالى أباح ذلك في الليل، أباح الأكل وأباح الشرب وأباح الجماع. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. اللباس في الأصل الثياب، اللباس في الأصل تطلق على الثياب، وذكر الله عز وجل أن الرجل لباس للمرأة والمرأة لباس للرجل لشدة المخالطة والممازجة، وكأنها لباس له وهو كذلك كأنه لباس لها. وهذا القرب والامتزاج والاختلاط الذي شبهه الله عز وجل باللباس ربما أفضى إلى الوقوع في المحظور. فالله عز وجل من رحمته بالعباد ومن فضله سبحانه وتعالى أحل الرفث ليلة الصيام، لأن الاختلاط والامتزاج بين الرجل والمرأة شديد وقوي، والرجل لا يصبر، وهو إن أمسك نفسه نهارا فيصعب عليه جدا أو يشق عليه جدا أن يمسك نفسه ليلا. فالله عز وجل قال: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. تختانون إما من الاختيان وهو النقص وقلة تصبير النفس، وإما من الخيانة. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم لو لم يحل لكم ذلك، لو لم يحل الله سبحانه وتعالى لكم ذلك لظلمتم أنفسكم وأنقصتم حظكم وأجركم ووقعتم في مخالفة الله سبحانه وتعالى، أو وقعتم في الخيانة، لأن من خالف أمر الله فقد خالف عهده، وهذا نوع من الخيانة. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، وعبر بالشيء الماضي لأن علم الله سبحانه وتعالى قطعي، يعني هذا الذي يظهر الله عنه أن هذا الشيء سوف يقع، ولا بد أن تقع في المحظور، وقد وقع ذلك كما جاء في بعض الأحاديث عن بعض الصحابة. يعني لو بقي هذا الأمر ممنوعا عليكم ومحرما عليكم لوقعتم في المحظور، ولا بد من ذلك، لأن النفس البشرية لا تصبر، لأنها لا تصبر، فلا بد أن تقع منكم الخيانة، لا بد أن تقع منكم المعصية والظلم للنفس. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم لو لم يحل لكم ذلك، فمن رحمته بكم أنه تاب عليكم، فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، أي ما كتب الله لكم في الأجنة. إذن هذه الآية أفادت حل الأكل والشرب والجماع ليلة الصيام، وأن الله سبحانه وتعالى أحل ذلك من رحمته ورأفته بالعباد سبحانه وتعالى، وأن هذا من فضل الله على هذه الأمة، وأنه مطلوب من الرجل أن يبتغي الولد وأن يطلب الولد. يعني كون الإنسان يكون متزوجا مثلا ويعزف عن الولد لا يريد أولادا، هذا ليس بجيد. أو أن لا يتزوج أصلا لا يريد الأولاد، هذا ليس بجيد، وإنما يطلب الولد لأن الولد فيه خير. وكما قال سبحانه وتعالى: فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال بعض السلف: ربما يكره المرأة ولكن يرزق منها بولد صالح، هذا هو الخير الكثير. هو كره المرأة وما أحب عشرتها، لأنها ربما نغصت عليه وربما أذته، ولكن ربما جاءت له بولد صالح يسعده ويكون برا به، فهذا من الخير الكثير، ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يا سبحان الله. فربما شيء يعني أنت لا تحبه أو تكرهه وما تدري، لعل هذا يأتيك بخير كثير. سبحان الله. إذن هذا معنى قوله سبحانه وتعالى: والله أعلم بمراده وابتغوا ما كتب الله لكم. نعم، نسمع الحديث الذي يفسر لنا هذه الآية.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، لكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه، فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ففرحوا بها فرحا شديدا، ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبيد الله ابن موسى، هو العبسي الكوفي الشيعي، وهو ثقة في الحديث، وإن كان عنده هذه البدعة، بدعة التشيع، لكن هذا التشيع ليس كالزندقة المعروفة اليوم عند الرافضة، لأن أصحاب الحديث لا يروون عن الرافضة، وإنما هذه بدعة التشيع كتفضيل علي مثلا على عثمان ونحو ذلك. وهو من الطبقة التاسعة، توفي سنة 1300، وحديثه في الكتب الستة. عن إسرائيل، إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، وهو ثقة من الطبقة السابعة، توفي سنة 62. وإسرائيل هو في الحقيقة من أوثق الناس عن جده أبي إسحاق، أوثق الناس عن أبي إسحاق سفيان الثوري وشعبة، وثالثهم إسرائيل. عن أبي إسحاق، أبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعي الكوفي، قال في التقريب: ثقة مكثر عابد اختلط بأخر، توفي سنة 27، ومن الطبقة الثالثة، وحديثه في الكتب الستة. أبو إسحاق كان من الأئمة المكثرين من رواية الحديث، وكان عابدا، ولكنه اختلط بأخر، وبعض الناس روى عنه بعد الاختلاط حديثهم ضعيف. عن البراء، البراء بن عازب الأنصاري رضي الله عنه، المتوفى سنة 72، وحديثه في الكتب الستة، أنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى وسلم، أي في أول الأمر. نحن قلنا إن رمضان فرض في السنة الثانية، فكان أول ما فرض هكذا، كان الرجل إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار أي عند أذان المغرب، فحضر الإفطار أي عند غروب الشمس، فنام قبل أن يفطر. يعني لك أن تأكل إذا غربت الشمس، لك أن تفطر ما لم تنم، فإذا نمت أمسكت، لك أن تأكل إلى أن تنام. وفي بعض الأحاديث جاء التقييد إلى صلاة العشاء، والظاهر أن القيد بالنوم، ولكن لما كانوا في الغالب ينامون بعد صلاة العشاء قيد في بعض الأحاديث بصلاة العشاء، كما ذكر ذلك الحافظ في فتح الباري. إذن هذا هو الحد عندهم، إذا أذن المغرب كل وافعل ما شئت من المباحات المحرمة على الصائم إلى أن تنام، إذا نمت لا يجوز لك بعد ذلك أن تتناول شيئا من المفطرات حتى لو استيقظت في الليل. هذا هكذا كان، إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسك. يعني لو أذن المغرب، لو غابت الشمس ولم يفطر الرجل الصائم ونام بعد ذلك، لا يجوز له أن يأكل، يبقى ممسكا إلى اليوم الثاني. هذا الذي حصل للصحابي قيس ابن صرمة، هذا اختلف الرواة في اسمه، والحافظ رحمه الله في فتح الباري رجح بأن اسمه صرمة، صرمة ابن قيس هذا اسمه، قال هذا انقلب على الراوي، هو أبو قيس صرمة ابن قيس، هنا في قلب في هذه الرواية في اسمه. يقول فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسك. وإن قيس بن صرمة الأنصاري قلنا الراجح أنه بالعكس، صرمة بن قيس كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها أعندك طعام؟ قالت لا. يعني تأمل في حال الصحابة، هذا صحابي ليس في بيتي أكل، ليس في بيتي طعام. قالت المرأة لا، ولكن انطلق فأطلب لك، تأتيه ببعض الأكل من الجيران مثلا. وكان يومه يعمل، وكان يومه يعمل وهو صائم، يعمل نهاره طول النهار وهو يعمل في البساتين، إن الأنصار هذا وظيفتهم، هذا عملهم، العمل في الزراعة، العمل في الحيطان، في حيطانهم، في بساتينهم، والعمل تعرفون العمل في الفلاحة، في فلاحة الأرض أو في سقي الزرع أو في العمل في الحيطان، يعني هذا عمل شاق ومتعب، والله أعلم، الذي مارس ذلك يعرف ذلك أنه شيء متعب. وهو صائم، يعني كان صائما وكان يعمل في الحائط في البستان، هذا العمل الشاق، ورجع في آخر النهار إلى بيته بعد هذا العمل وهذا الكد في المزرعة أو في البستان، ورجع إلى بيته وهو صائم وطلب طعاما. الإنسان إذا كان يعمل في فلاحة الأرض أو في سقي الزرع فإنه سوف يعطش ويجوع ولو لم يكن صائما، فكيف إذا كان صائما؟ رجع الرجل وهو منهك متعب وفيه من التعب والعطش والجوع ما الله به عليم، وطلب طعاما. المرأة قالت له انتظر آتيك بطعام. كان الرجل منهكا كما قلت متعبا، فغلبته عينه، فجاءت امرأته، فلما رأت الرجل قد نام تأسفت وتحسفت وتحسرت، فقالت خيبة لك، والخيبة الحرمان، لما رأته نائما وهي تعلم أنه في حالة بئيسة وأن الرجل يعمل طول النهار بحاجة إلى أكل، فتأسفت لذلك وقالت هذه الكلمة. فلما انتصف النهار بقي، فلما استيقظ طبعا لا يأكل ولا يشرب، فاستمر صائما اليوم الثاني. فلما انتصف النهار يعني في اليوم الثاني غشي عليه، سقط مغمى عليه، مغشيا عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي ذكر هذا الحال، وهي سبحان الله، فالله عز وجل رحم المسلمين ورحم هذه الأمة، فأنزل الله عز وجل وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الرفث إلى نسائكم هذا أحد المفطرات، يأتي بعده وكلوا واشربوا. إذن أحل الله عز وجل الفطر كله ليلة الصيام. قال ففرحوا بها فرحا شديدا، هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى، فرحوا بهذه الرخصة، فرحوا بهذه التوسعة من الله سبحانه وتعالى. ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. إذن هكذا كان الصيام، ثم إن الله سبحانه وتعالى نسخ ذلك الحكم وأباح للمسلمين الفطر في ليلة الصيام، فالحمد لله. ثم قال رحمه الله: باب قول الله تعالى وكلوا واشربوا، هذا تكمل للآية. وكأن مراد البخاري رحمه الله أن يبين هنا في هذه الترجمة الحد الذي ينتهي إليه الفطر ليلة الصيام، وهو قوله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذه الآية فيها بيان متى يبدأ الصوم ومتى ينتهي، فيها بداية الصوم وفيها نهايته. ثم أتموا الصيام إلى الليل، يعني أي إلى غروب الشمس، لأن الشمس إذا غربت دخل الليل. وأما بدايته من قوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي من الفجر، الفجر الصادق. إذن الآية أفادت أن الصيام يبدأ من الفجر الصادق عند طلوع الفجر الصادق وينتهي عند مغيب الشمس إذا أذن المغرب، وعند طلوع الفجر الصادق يؤذن الفجر الأذان الثاني فيمسك الصائم، وعند مغيب الشمس يؤذن المغرب فيفطر الصائم. إذن هذا هو الحد الشرعي. قال فيه البراء، هكذا عندنا فيه البراء، فيه البراء في نسخة عن البراء، يعني هذا الجادة، فيه البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي نسخة فيه عن البراء، هو الحديث المتقدم، هو الحديث الذي هي قصة الصحابي صرم بن قيس رضي الله عنه. نعم نسمع الحديث الأول.
قال الإمام البخاري، قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حسين قال أخبرني حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن علي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أمره بالليل فلا يستبين لي فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار.
نعم الذي بعده.
قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد حاء وحدثني سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف أنه قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد أنه قال: أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما فأنزل الله بعد من الفجر فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا حجاج بن منهال، هو الأنماطي البصري، وهو ثقة فاضل من الطبقة التاسعة، توفي سنة 710، وحديثه في الكتب الستة. قال الذهبي في الكاشف عن حجاج: كان دلالا ثقة ورعا ذا سنة وفضل. الحجاج، أنا عندي حجاج بن منهال، ويقال أيضا الحجاج، أنه قال حدثنا هشيم بن بشير الواسطي، وهو ثقة قال في الكاشف: إمام ثقة مدلس، توفي سنة 83، وحديثه في الكتب الستة ومن الطبقة السابعة. ولأنه مدلس البخاري هنا روى الرواية عنه بالتصريح، قال: أخبرني حسين بن عبد الرحمن. حسين بن عبد الرحمن السلمي الكوفي قال في الكاشف: ثقة حجة. وقال في تقريب التهذيب: ثقة تغير حفظه في الآخر، ثقة تغير حفظه في الآخر، لكنه شيمن ممن روى عنه قبل التغير، هشيم من قدماء أصحابه، وهو من الطبقة الخامسة، توفي سنة 36، وله 93 سنة، وحديثه في الكتب الستة. طب إذا بلغ 93 سنة لا يستغرب أنه يتغير. قال عن الشعبي: أبو شراحيل، عامر بن شراحيل الشعبي، علامة التابعين، الفقيه، الثقة، الثبت، القاضي، وهو من الطبقة الثالثة، توفي سنة 300 أو 400، وحديث في الكتب الستة. عن عدي بن حاتم الصحابي رضي الله عنه، صحابي مشهور، توفي سنة 68، وله 120 سنة. عدي بن حاتم الطائي، هذا أبوه حاتم الطائي المشهور في الجاهلية بالجود يعني. وعدي بن حاتم قال في التقريب: صحابي شهير، وكان ممن ثبت في الردة، لأن الغالب على القبائل التي في وسط الجزيرة أنها ارتدت مع الأسف، هو لم يرتد رضي الله عنه، ثبت. وحضر فتوح العراق وحروب علي. أنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، لما نزلت هذه الآية. واستشكل الحافظ هذا، قال: لأن الصوم كان قد فرض قديما، يعني قبل أن يسلم عدي، لأن عدي أسلم في السنة 9 أو في السنة 10، تأخر إسلامه عدي رضي الله عنه، وهذه الآية قديمة. فتأولها الحافظ، يعني قال: لما نزلت، يعني قال: لما توليت. الله أعلم هو ماذا يقول عدي لما نزلت. على كل حال، يقول: عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض، يعني إلى عقال، إلى حبل، حبل من شعر أبيض وحبل من شعر أسود. قال: فجعلتهما تحت وسادتي، الحبل الأبيض والأسود. قال: فجعلت أنظر في الليل، في الليل في الظلمة، ينظر إلى العقالين الأسود والأبيض، فلا يستبين لي. متى أمسك؟ لما ميز بين العقال الأسود والعقال الأبيض، لما ظهر الصبح، بان الصبح وميز بين العقالين، وميز أمسك. لماذا؟ الآية الكريمة: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. هو هكذا يقول: فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. يعني هذه كناية، الخيط الأبيض من الخيط الأسود كناية عن الليل والنهار، وليس العقال، وليس هذا الحبل الذي جئت به يا عدي. والذي يظهر، الله أعلم، أن عدي لم يكن في لغته، لأن عدي من طي، طي هذه قبيلة في حائل بعيدة عن المدينة وبعيدة عن مكة، والعرب تتفاوت لغاتها، يعني كما الحافظ ابن حجر يقول في فتح الباري إن ابن حبان ترجم لهذا الحديث بباب العرب تتفاوت لغاتها، يعني تختلف لغاتها وكناياتها وطريقتها وأساليبها تختلف في الكلام. فيقول إنه لم يكن من لغة عدي بن حاتم ولا من أسلوبه في الكلام، أسلوب قومه، أنهم يستعملون هذا الخيط الأبيض والخيط الأسود عن الليل والنهار، هذا لم يكن في لغتهم، لم يكن هذا من أسلوبهم، لذلك لم يتبادر هذا إلى ذهنه. طيب، قد يقول قائل: طب الصحابة الذين في الحديث الذي بعده كذلك فهموا ما فهم عدي؟ هنا يأتي الإشكال، الحديث فيه بحث سوف أكمله إن شاء الله في الدرس القادم، فقد دهمنا الأذان، والحمد لله رب العالمين.